طيب كلنا نطلعه. كل سنة طيبين. احنا لسه مخلصين يونان والصيام الكبير كمان اسبوع. كل سنة وانتم طيبين. تعيشوا لكل سنة. قبل ما نبتدي هحكي لكم حاجة لطيفة. من حضر القداس بتاع يوم الخميس اللي فات اللي هو فصح يونان؟ حد حضره او حد قرأ القرايات بتاعته؟ الترتيب الاولانيه كانت على يونان. ف يونان غضب على ربنا ليه؟ كان مخاصم ربنا ليه؟
عشان طيب زي ما
بالظبط كده. يعني السبب اليونان كان غضبان من ربنا ان ربنا طيب. يعني هم الناس اهل نينوى دول اللي هم الاشوريين ودول كانوا من اعدقاء اسرائيل. يعني فيعني عشان واحد يعني لو تفكروا فيها يعني ربنا بعته لاعدى اعدائه يقول لهم توبوا وبعدين عارف ان ربنا طيب وحيسامحهم. لا انت بتقول لي روح شرق هروح غرب. طيب فراح واخد المركب لترشيش. ترشيش يقال انها في اسبانيا. فطبعا هو نينوى في العراق في الشرق وترشيش في 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 اسبانيا في الغرب. يعني العكس. هو انت بتقول لي امشي كده انا طبعا همشي في الناحيه الثانيه بالعند بقى. المهم ايه يعني ملخص تعامل مع ربنا مع اهل نينوى بيقول ايه؟ بيقول له انت زعلان على اليقطين اللي طلعت وراك وانت لا تعبت فيها ولا عملت فيها حاجة. بنت يوم اتت وبنت يوم ايه مضت. طب وانا مش عايزني ازعل على اهل نينوى حوالي 120 الف واحد ما يعرفوش منهم من شمالهم وحيواناته. يعني دايما لنا ربنا بيهتم بكل الخليقة بتاعته. اللذيذ بقى ايه انجيل فصح يونان اللي هو الخميس اللي هو يعني افطرنا بقى افطار يونان. الانجيل كان بنفس يكاد يكون على نفس الموضوع. كان من انجيل لوقا المعجزة بتاعت اشباع 4000 من 7 خبزات وقليل من صغار السمك. الكلمة اللي بتقولها يقول لك ايه كانوا اليهود ماشيين مع المسيح 3 ايام وما اكلوش. فالمسيح قال للتلاميذ بتوعه قال لهم الجموع ماشية معايا ليهم دلوقتي 3 ايام وما اكلوش وانا اشفق عليهم. نفس الاحساس بتاع ربنا مع اهل نينوى قبلهم بكذا الف سنة. واخدين بالك؟ يعني صحيح يعني ربنا ده كان ربنا ده إله يعني شفوق ومحب. وكتير احنا بنصور ربنا او بنتصور ربنا ان هو يعني إله. هو إله جبار صح إله قادر لكن ما هوش إله قاسي. هو إله شفوق وحنين علينا جدا ويعني بيحب ان هو يشوفنا ان احنا نكون كلنا مبسوطين وشبعانين ومش ناقصنا حاجة. كانت يعني الـ 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 الانجيل بتاع القداس كان عجيب جدا ان هو نفس الموضوع اللي هو اخر اصحاح في سفر يونان اللي هو بيقول له انا يعني مش عايزني اشفق على اهل نينوى. وبعدين يجي الانجيل بتاع فصح يونان في القداس يقول لك اشفق عليهم كانوا معايا 3 ايام والثلاث ايام برضو زي الثلاث ايام بتوع يونان. يعني شوفوا اختيار الكنيسة للقراءات اختيار لذيذ قوي. وحنلاحظ ان هو اختيار حيكون يعني ادق كمان واعمق لما نخش بقى في الصيام الكبير ونحاول نطلع قرايات. فحلو ان احنا نبقى نطلع قرايات الكنيسة حتى لو ما قدرناش نيجي الكنيسة نطلعها ونقراها في البيت بتبقى حلو يعني. طيب مين هيبتدي لنا في الخروج؟ تفضلوا. ايه اللي معاه انجيل يقرا؟ 34
خروج 34
خروج 34
كان من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على لوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين قصرتهما، وكن مستعدا للصباح. وأصعد في الصباح إلى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل. الغنم أيضا والبقر لا ترى إلى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر الأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب، فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامي. ونادى الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافل الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراءً، مفتقد إثم الأباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد، فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، واكتب إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. فقال: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، ويرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إلا الذي أنا فاعله معك رهيب.
نقف طيب هنا. في حد عنده أي تعليق أو أي حاجة على الجزء اللي احنا قريناه من 1 لـ10؟
حكاية افتقاد لن يبرئ إبراء، مفتقد اسم الأباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع.
أيوه،
ده معنى إيه؟
انا بسألك يا نبيل، قل لنا انت بقى.
بيتهيألي حيجازي الولاد وولاد الولاد لو كملوا سكة ابقى، لو مشوا في نفس السكة يعني.
طيب، هو هل قال الكلام ده في حتة؟
قبل كده.
فين؟
كان في تكوين
تقريبا. لا، هم بيخرجوا برضو.
طلعوا لنا حزقيال 18.
الأباء أكل الحصن وأسكن الأبناء درسوا.
لا، ما احنا نقرأ من أول. الأصح ده مهم جدا على فكرة. حزقيال 18. أنا طلعت بتاع غلط. طيب استنى ارجع تاني. اللي طلع هيقراه.
وكان إليه كلام الرب قائلا: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكل حصرما وأسنان الأبناء ضرست، حي أنا يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. فأكل النفوس هي لي، فأكل النفوس هي لي، نفس الآب كنفس الإبن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولم ينجس إنها قريبة قريبه ولم يقرب امرأة طامتا ولم يضب إنسانا رد للمرد
مديون
رهنه ولم يغتسل اغتصابا بل بدل خبزه للجوعان وكسر عريان ثوبا ولم يعطي بالربح ولم يأخذ مربحة وكف يده عن الجور وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار حيوة يحيى يقول السيد الرب.
كملي.
فإن ولد ابنا
معتنفا
ففعل شيئا من هذا من هذه ولم يفعل كل تلك بل أكل على الجبال ونجس امرأة قريبه.
ننط العدد 13 لأنه هو بيكرر عكس بقى اللي عمله أبوه. من 13 بيقول إيه؟
وأعطى بالربا وأخذ مرابحة أفيحيا لا يحيى قد عمل كل هذه الرجسات فيموت وموتا يموت دمه يكون على نفسه.
كمل.
وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه الذي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولا نجس امرأة قريبة.
ننط بقى على عدد 17.
ورفع يده عن الفقير ولم يأخذ ربعا ولا مرابحة بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضي فإنه لا يموت بإذن أبيه.
يعني أبوه كان شرير ما خدش الاسم بتاع أبوه، فهو يبقى الكلمة اللي قالها لنا نبيل ان اذا ما تابش الابن عن خطايا ابوه واستمر فيها، ما اصله كتير الابن بيتعلم من ابوه، يعني ابويا شايفه بيعمل بلاوي كتير فانا بعمل زيه، فاذا انا ماشي في سكة ابويا الغلط يبقى انا هاعاقب بذنب، واذا ابني مشي في نفس السكة الغلط يبقى برضو ابني هيتعاقب بنفس الذنب، مش بذنب جده ولا بذنب ابوه، بذنبه هو، لان هو بيكرر نفس الشر بتاع الاب. فهنا ده هنا جايب بقى ايه كذا كذا جيل عشان يبين بوضوح جدا ان ما فيش حاجة اسمها ان انا اورث خطية ابوي، انا ما بورثش خطية حد، كل واحد فينا ربنا هيحاسبه بحسب اعماله. الكتاب المقدس يقول لنا كده، يقول لك سيأتي ليجازي كل انسان ايه بحسب أعمال، مش بحسب أعمال أبوه ولا بحسب أعمال جده، واخدين بالكم؟ يقول لك فإنه لا يموت بإثم أبيه حياة يحيى، وأما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل إلى آخره فهو ده يموت بإثم. وأنتم تقولون لماذا لا يحمل عدد 19 الابن من إثم الآب؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيى. النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير إيه عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحافظ كل فرائضي وفعل حق وعدل فحياة يحيى لا يموت، يعني حتى لو هو شرير وتاب، وده يبين لنا دي واضحة جدا يعني وضوح الشمس، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره والذي عمل في بره الذي عمل يحيى. وبعدين بقى يجي يقول كلمة هنا حلوة، هل مسرة أصر بموت الشبير يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه فيحيى. يعني ربنا بيرملنا الحبل بتاع النجاة، بيرملنا حبل النجاة ده اللي اسمه ايه؟ اسمه التوبة. بيقول لنا تعال انا برملكوا الطوق بتاع النجاة، انتوا هتغرقوا في الشر بتاعكم، انا بعت لكم الطوق بتاع النجاة. واحد بيمد ايده يمسك الطوق الطوق ويسيب ربنا يشده، واخدين بالكم؟ واحد فينا يقول لا ما يصدقش، طوق ايه وبتاع ايه ونجاة، انا مش عايز حد، مش محتاجك يا رب، انا مكمل كده ومبسوط، انا عايز اغرق. طيب عايز تغرق. وبعدين يرجع برضو يقول وإذا رجع البر عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجزات سات التي يفعلها الشرير أفيحيا. كل بره الذي عمله لا يذكر في خياناته التي خانها وفي خطياته التي أخطأ بها يموت. وأنتم تقولون ليس طرق الرب مستوية، فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل. لآخر الأصحاح كله بيتكلم على الموضوع ده، وده أصح مهم ان احنا نفتكره. حزقيال 18 وبيكرر نفس الحكاية في حزقيال 31، يعني حزقيال بيكررها وبعدين يجي في آخر حزقيال 18 يقول ايه لأني لا أصر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا وإحيوا. يعني الكلمة دي كررها مرتين في نفس الأصحاح. فدي نقطة مهمة علشان لأن في ناس بتفهم حكاية الطاقة جنوب الأباء في الأبناء إن هو ربنا بقى حي خلاص بقى يعني الأب أخطأ يبقى كل أولاده هيجري عليهم العقاب. لا، ربنا ما بيعملش كده، ربنا إله عادل وبيحاسب كل واحد حسب أعماله.
بس في مواقف ربنا حافظ على الأولاد نتيجة البر الأباء، يعني العكس
لما بيكونوا الأولاد ماشيين في بر الأباء. يعني أنت حتى لما تشوفوا لما نقرأ بعد كده في ملوك إسرائيل نلاقي ملوك إسرائيل يجي مثلا حسقية ملك كويس ابنه يطلع شرير فربنا يعاقب ابنه. حسقية كان راجل كويس طلب من ربنا أنه يطول له عمره، طول له عمره 15 سنة. يعني ربنا ما عندوش خيار وفقوس، ربنا بيحب ان هو يكافئ كل واحد بحسب عمله. طب نرجع ل 34 تاني.
في حاجة تانية بتأكد،
تفضل.
انت فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب، الرب إله رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية ولكنه لن يبرئ إبراءً. يعني رغم كل
الطيبة ده، لأنه هو إله عادل، هو ربنا إله عادل. يعني زي إحنا في الامتحان مثلا، داخل الامتحان واحد ذاكر وتعب وبعدين يجي في الامتحان ياخد نمرة نجاح، وبعدين واحد تاني ما ذاكرش يجي المدرس ينجحه برضه، طب يبقى فين العدل هنا؟ فما تنفعش العملية. فربنا بيدي كل واحد حسب أعماله. يعني هو ربنا إله رحيم، لأن هو لو ربنا إله قاسي يقول لك لا أنت عملت كل البلاوي دي، لا تقول لا حسمع منك لا توبة ولا غير توبة. مش إحنا بنعمل كده ساعات؟ إحنا نفسنا كبشر ساعات بنعمل كده، مستحيل أنت غلطت دي هي كده. وبعدين ساعات في أباء بيعملوها مع أولادهم ويبقوا في غاية القسوة على أولادهم، ربنا ما بيعملش كده معانا. ربنا بيدي كل واحد فرصة للتوبة مهما أكون يعني عملت من البلاوي. إذا رجعت لربنا ربنا هياخد هيقبل. يعني والسيد المسيح والرهل، يعني اللص اليمين بعد كل البلاوي اللي عملها لحد انه استاهل انه يتصلب، وبصله كده بس بكلمة واحدة راح للمسيح قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، لانه اعترف بخطيئة الراجل. لأن اللص الثاني كان قاعد بيشتم في المسيح ويقول له إذا كنت أنت صحيح ابن الله ما تخلص نفسك وإيانا. فقال له يعني أنت مش مكسوف من خطيئات ده؟ إحنا نستاهل اللي حصل لنا. يعني الراجل بيعترف أنه هو يستاهل اللي حصل، لكن ده لم يفعل شيئا ليس في محل. وبعدين دور للمسيح وقال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوت. المسيح قال كان ممكن المسيح يقول له يا شيخ روح افتكرك ايه بعد كل البلاوي اللي انت هببتها، ما قالوش كده. فربنا اله رحيم. يعني شوف كده هنقرا لما نخش بقى في الصيام ونقرا مثلا المثل بتاع الابن الضال، نشوف ازاي الاب استقبل ابنه بعد كل اللي عمله. يعني اخوه كان قاسي جدا عليه، اخوه كبير، لكن الاب ما كانش كده. الاب قال له تعالى يا ابني، ما خلوش يكمل كلامه ان هو يشغله خدام في البيت، قال له لا تعالى ده انت الحلة الاولى، انا هطلع حالك وحبح لك العجل المسمن وحطه لبسوه حذاء في رجليه وخاتم في يده ولبسوه احسن حاجة. فربنا كده، ربنا احني. وهو فعلا هو ابتدى يقول لهم ايه الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى قلوب غافر الإثم والمعصية والخطية ولكنه لن يبرئ إبراء. كل اللي فات ما نفتكروش ونفتكر مفتقد اسم الآباء في الأبناء وفي أبناء الآباء في الجيل الثالث والرابع. فيعني طب ما هو قبلها كمان بيتكلم على رحمته وعلى محبته وبيقول لهم الرب هو بيقول على نفسه. وبعدين بعد كده لما بيقول له اذا انا وجدت نعمة في عينيك امشي في وسطينا لان احنا شعب صلب الرقبة واغفر اسمنا وخطيئتنا. فنشوف بقى ربنا هيقول له ايه. عدد 11 مين يكمل لنا؟ حد يقرأ لنا من 11.
احفظ ما انا موسيقى اليوم انا طارد من قدامك الاموريين والكنعانيين والحسينيين والفرزيين والحويين واليوبسيين. احترس من ان تقطع عهد مع سكان الارض التي انت آتي اليها لان يسير فخر في وسطك. وسط بل تهدمون مذابحهم وتكسرون انصبهم وتقطعون سواريهم. فإنك لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غيور إله غيور هو. احترزوا من أن تقطعوا عهدا مع سكان الأرض فيزنوا وراء إلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعي وتأكل من ذبائحهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء إلهتهن ويجعلن بينكم بنيك يزنون وراء آلهتهن.
تفضل.
لا تصنع لنفسك إلها مسبوكة آلهة مسبوكة تحفظ عيد الفطير سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر. لي كل فاتح رحم وكل ما يولد ذكر من مواشيك بكرا من سور وشاه وأما بكر الحمار فتفتديه بشاه وإن لم تفديه تكسر عنفه كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهر أمامي فارغين. ستة أيام تعمل وأما اليوم السابع فتستريح فيه في الفلاحة وفي الحصاد تستريح وتصنع لنفسك عيد الأسابيع إبقار حصاد الحنطة وعيد الجمع في آخر السنة. ثلث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل. فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك ثلث مرات في السنة. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح. أول أبقار أرضك تحضرها إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لأني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معكم مع إسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلا لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر.
نقف هنا. هو هنا بيقول له ما تختلطش مع سكان الأرض لأنهم بيعبدوا آلهة تانية فمش عايزك تختلط بيهم علشان ما تتعلمش منهم العادات السيئة بتاعتهم ولا تتعلم انك تعبد الآلهة بتاعتهم. فبيقول لهم تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم. فإنك لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غيور إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. حصل مع مين يعني شخصية مشهورة في العهد القديم الحكاية دي؟
مع
لا
أبو يوسف يعقوب.
لا يعقوب مثلا يعني ما عبدش آلهة غريبة. لا مع سليمان. سليمان ابن داود. يعني سليمان خد نساء من البلاد المحيطة به كلها وابتدى يعبد الآلهة بتوعه. فطبعا دي كانت يعني ربنا حكم عليه ان هو المملكة هتتقسم بعديه. وال يعني دخل في بيته يعني مشاكل كتيرة بعد كده. وبعدين لما بيقول له ليه كل فاتح رحم وكل ما يولد ذكر، هي دي البكور حتى بالنسبة للأولاد يعني. عشان كده المسيح قدموه في الهيكل، والعذراء مريم ويوسف قدموا ايه على شعر عليه فرخي حماه. ليه دي كانت؟ وكان اظن كانت شاء بيقول لك واذا كان لم تكن يده يعني قد ميسورة يشتري يجيب فرخي حماه على قد. فيعني ده يبين لنا ازاي ان المسيح كان مولود يعني من عيل غلبانه، ما تولدش يعني من ناس اكابر ولا متيسرين، كان من يعني في اقل من ناس غلابة على قد حالهم. هو ده اللي كانوا يقدروا يجيبوه. وبعدين 6 ايام تعمل واليوم السابع تستريح فيه.
ليه الاضطهاد الحمار؟
نعم،
ليه متهدين الحمار؟
معرفش.
الحمار بكر الحمار بالذات تستبدله بشيء، مش عايز بكر الحمار.
لا، هو عشان الحمار يعني ما يتقدمش ذبيح، الحيوانات التانية ممكن تتقدم ذبيح. يعني يقول لك وكل ما يولد ذكر من بواشيك بكرا من ثور وشاة يتقدم لربنا ذبيح، لكن الحمار ما تقدرش تقدم الحمار ذبيحة لأنه هو مش حمار، مش الحمار أظن بيشق ظلف، الظلف بتاعه مشقوق ولا ما يشقش ظلف. فعشان كده الحمار يعتبر حيوان ناجس بالنسبة لليهود، لأنه هو قال لهم الحيوان اللي ما بيشقش ظلف يبقى حيوان ناجس ما تاكلوش منه.
ده الظلف ده اللي هو الحتة الأخيرة
للفجل، الحافر بتاعه مش مشقوق الظلف. فال البقر والأغنام وكده كلهم بيشقوا الظلف، أما بكر الحمار فتفديه بشاء لأن الحمار ما يتقدمش ذبيحة. وبعدين كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهروا أمامي فارغين. 6 أيام تعمل واليوم السابع تستريح فيه.
كل القوانين دي اتغيرت مع العهد الجديد صح؟
من ناحية
يعني فكرة انك تبدي الأبكار
لا فيش. وبعدين موسى قعد برضو 40 نهار و40 ليلة تاني مع ربنا على الجبل، لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. حد عنده اي
ايه سر الاربعين يوم؟ المسيح صام 40 يوم موسى صام 40 يوم
عشان نعرف الاربعين سبت
سبت كان 12 اربعين جبتهم منين؟
لا في
أنا بيعتبر أعتقد رقم الكمال يعني يكتمل فيه التدريب أو التجربة أو هم 40 سنة وفي 40 كتير في الإنجيل.
ولا
يخطر
بها الأربع زوجته والعالم كصليب آب وابن وروح قدس اللي هي العالم من أربعة.
كان 4 بس مش 40،
كل منها 11.
في حاجات كتير يعني صعب ان الواحد يتكلم ويقول يعني هنقبلها زي ما هي. ساعات احنا لما بنحاول ان احنا نلاقي تفسير لكل حاجة او يعني بنبقى يعني stretching things شوية كده زيادة عن اللزوم. فيعني في حاجات مش غلط ان احنا نقول ان احنا ما نعرفش ليه هي كده فبناخدها زي ما هي
مسلبات.
يعني احنا بنحاول نفهم على قد ما نقدر، لكن ادراكنا برضو احنا محدود مهما كان يعني. طيب نبتدي من عدد 29 للآخر بقى. اتفضل.
إذ كان عند الرب لم يحتاج إلى خبز أو ماء كان الرب وشعبه، ولقد رأينا قبلا أن رقم 40 يشير إلى الحياة الزمنية، وكان الإنسان في تمتعه باللذة الوصية والشركة مع كلمة الله يلزم أن يقضي حياته بعيدا عن حياة الطعام. حياة زمنية ده كنا نتدرس.
مين حيقرأ من 29؟
وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع فخافوا أن يقتربوا إليه، فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، وكان موسى عند دخوله أمام الرب يتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل يتكلم معه.
يعني موسى أصله كان بيكلم ربنا وجه لوجه، فيعني حتى في سفر التثنية أعتقد لما بيقول اللي في آخره بعد كده بيقول إن موسى مات، يقول لك لم يقم إنسان زي موسى كان يخاطب الله وجه لوجه. فصحيح فربنا ده واحد بيكلم ربنا وجه لوجه، فطبعا كان بينزل وشه كان بيبقى منور وما كانوش يقدروا يبصوله. وكان بيغطي وشه بحاجة يعني تحجب النور لأنه ما كانوش بيقدروا، الوش بتاعه كان بيبقى ساطع جدا يعني زي ما أي واحد مننا ما يقدرش يبص في الشمس. فده واحد عاكس نور ربنا في وشه من كلامه معاه. والناس اللي بتعيش مع ربنا الحقيقة بيبقى نورهم كده يعني، كتير ناس بنعرفهم وبنشوفهم وتحس فعلا ان الناس دول لما بتشوفهم يعني تحس كده ان فيهم حاجة كده يعني الناس ترتاح معاهم، فبيبقى نور ربنا يعني بيشع من حياتهم. طبعا ده مش منهم هم، ولكن من كتر ما هم قريبين من ربنا الواحد يقعد معهم كده ينبسط. والواحد يذكر يعني شخصيات كتيرة بالشكل ده الواحد مر عليها على مدى السنين. الواحد يقعد مع الشخص ده كده تلاقيه لما يكون مضطرب وتعبان وبتاع، تقعد مع إنسان يكون شبعان كده من ربنا تلاقي الواحد مرتاح وأعصابه تهدى. ما هو النور مش دايما لازم يبقى يعني نور ظاهر يعني بالعينين، ولكن النور الداخلي يعني في ناس بيبقى عندهم يعني احنا بنقرأ كنا في أصحاح 34 من الخروج فاحنا دلوقتي خلصنا اخر جزء من الاصحاح، فكان بيتكلم على عند موسى لما راح يقابل ربنا وكان بيطلع يكلم بني اسرائيل، كان وشه بيبقى بيبرق مكروش بيقدروا يبصوا له. ودي طبعا لان واحد كان ده موسى كان بيكلم ربنا وجها لوجه. فكنا بنقول يعني ازاي ان برضو الناس اللي عايشة مع ربنا النهاردة بنشوف ناس تحس كده ان نور ربنا بيبقى جواهم من جوه، مش لازم يبقى حاجة ظاهرة بشكل ظاهر يعني ان وشه منور وزي الايقونات بنرسمها مثلا القديسين حوالينهم في هالة. طب القديسين اللي هم عايشين ما كانش حد بيشوف حواليهم هالة، مش كده؟ كانوا عايشين زينا وكانوا يعني بيتجربوا زينا وكانوا عايشين زي اي واحد فينا، وكتير منهم كانوا يعني الناس ما كانتش بتستعنى بيهم، ما تعبرهمش كتير. ويعني وبعدين بعد ما بينتقلوا ربنا بيظهر قد ايه الناس دول كانوا ناس كويسين، وبعدين ما بنعرفش قيمتهم غير بعد ما بينتقلوا. وناس كتير على فكرة يعني تسمع عليهم بعد ما انتقلوا اكتر من اللي تسمعوا عليهم وهم عايشين. يعني بعضكم يمكن يعرفوا الدكتور عادل الدوين، كان امين الخدمة في كنيسة ماري مرقس هنا في مونتريال، وهو كان صيدلي وكان يعني ملتزم جدا من ناحية الخدمة جدا. يعني كان في حاجات معينة انا ما تعلمتهاش او ما عرفتش عنها الا بعد انتقاله، بقوا ناس يجوا يقولوا ده عادل كان بيعمل كذا كذا كذا، مع ان اعرف كنت اقعد معاه ونحكي مع بعض ونتكلم، لكن ما كنتش اعرف الحاجات دي كلها عنه. يعني كان يقولوا مثلا كان يخلي الخدام في ماري مرقس في اخر كل خدمة المدارس الاحد يقعدوا خدام الفصل مع بعض ويصلوا مع بعض ويتفقوا مع بعض ايه اللي هيعملوه في الخدمة او ايه الحاجات اللي هيعملوها، وكانت فكرة حلو. فابتدينا كتير مننا بقى يطبقوا الحكاية دي في الفصول بتاعت، مع ان احنا ما خدمناش معاه لكن ناس خدمت معاه جات حكت لنا. كنت برضو اسمع ان هو كان في عمله كصيدلي كان لو مثلا نسي اي حاجة كان يكلم الشخص اللي هو اداله الروشتة مثلا ويقول له ده انت في الحاجة الفلانية دي انا نسيت اديها لك وانا حفوتها عليك او حبعتها لك. يعني كان مخلص جدا في عمله ومدقق جدا في عمله، يعني تحس في عمله ان هو كان فيه الامانة المسيحية. كان معانا واحدة مثلا زي مجدة، يمكن كتير منكم يعرف مجدة. يعني ماجدة دي سمعت عليها كتير جدا بعد ما انتقلت، مع اني كنت اعرفها كويس يعني وكنت اعزها جدا يعني ماجدة دي، وكنت اعتبر كده اليوم اللي اشوف ماجدة ده يعني ده يبقى يوم بركة بالنسبة لي لانها كانت انسانة قديسة صحيح. وبعد ما انتقلت سمعت عليها حاجات اكتر بكتير من يعني شوف الناس اللي شبعانين من ربنا بيبقوا عندهم غنى، ناس أغنية بربنا. فربنا يدينا ان احنا كلنا نغتني بيه ونشبع منه ونتمتع بالحياة معاه، لان هو ربنا يعني يحب يدينا، ما هوش بخيل، احنا اللي مش شاطرين ان احنا نطلب او نطلب حاجات اي كلام، نطلب حاجات هايفة وما بنطلبش الحاجات اللي هو عايز يديها لنا. طيب حد عنده اي حاجة تاني على الاصحاح ده هون في الاول او في الاخر؟
هو موسى ما دخلش ارض الموعد صح؟
لا.
طب ليه ربنا ما غفرلوش؟ ان ربنا هنا ربنا بيغفر،
هو غفر له
ما دخلش
ليه؟ بس هو علشان موسى كان قائد الشعب وموسى كلم ربنا وربنا عمل معاه كل الحاجات دي كلها، ف فلما موسى ما مجدهوش قدام شعب اسرائيل، يعني هي الحكاية دي حصلت في مسة او مريبة، الحتة اسمها مسة او مريبة، لما ربنا قال له اضرب الصخرة فتطلع لهم مية، فراح موسى على الصخرة وبعدين يقول لهم ايه، امن هذه الصخرة ايها المرضى، يعني المرضى يعني زي انتوا زي الجن، يعني ايها المرضى نخرج لكم ماء. فربنا ما انبسطش منه في الحكاية دي، يعني زي ما يكون ان موسى نفسه كان شاكك، امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء، ازاي ده انت اللي خليتك تشق البحر لما مديت عصاك على البحر الاحمر، يبقى مش هعرف اطلع لك شوية مية من الصخرة. فهو عمل زي ما ربنا قال، بس يبدو ان هو موسى كان عنده شك، فبسبب هذا الشك ربنا قال له انت مش هتدخل ارض الموعد، ودخلها بعد كده. مين يقول لنا؟
خميس العهد.
لا
لما جعل المسيح
لا لا
لما قال المسيح مع إليه،
اي في التجلي. في التجلي، لا في التجلي مش خميس العهد،
لما ظهر هو وإليا
لما طلع يصلي فوق الجبل،
اي
ومع بطرس
ويوحنا، فهو دخل لكن ما دخلش. طب مين اللي دخل؟
يشوع.
ومين؟
وهارون. يشوع
ومين؟
كالب
ابن يافون. طب كالب ده كان من أني سبط؟
يهوذا.
لا
لازم
لا
لاوي.
ما كانش
لاويين.
ما كانش ما بيجراش حاجة، هو الراجل في حرية رأي، انت حرية رأي، كل واحد يقول اللي عايزه. كالب لم يكن من بني اسرائيل لانه هو كالب ابن يفنة القنزي، وقناز ده من بني عيسو. مين اللي جاب الجول؟ مش تشوف لنا قناز ده من نسل عيسو، مش من نسل يعقوب خالص. وده يبين لنا برضو ان ربنا ما عندوش خيار وفقوس، يعني ربنا ما كانش بيفضل بني اسرائيل علشان سواد عيونهم ولا عشان هم اولاد يعقوب. ربنا ما عندوش تفرق، ادي كالب من بره بني اسرائيل ودخل ارض الموعد، وموسى اللي هو عمل كل ده لكن بسبب عدم ايمانه ربنا قال له مش هتخش. نعم عشان غلط هو، فربنا قال له لا انت مش هتخش، بس دخل بعدين.
بعد كده بقى اصحاب وبيتكلموا مع بعض. يعني
طب
يا بس ما افتكرش ان دي حاجه مهمه قوي بالنسبه لموسى
يعني. لكن موسى طبعا يعني موسى هو موسى يعني لكن ربنا لما بيقول حاجه زي انت مثلا لما تقولي لابنك او لبنتك انت اذا عملت الحاجه الفلانيه مفيش النهارده تي في او مفيش النهارده انترنت، وبعدين تيجي بعد كده وتقولي طيب معلش هروح، يبقى هيسمع كلامك بعد كده تاني؟ لا مش هيسمع. يبقى هو زي ما انت بتعملي مع ابنك او بنتك ربنا بيعمل عمل مع موسى، انا هو كده. لكن ربنا ما قالوش انت لا تخلص، لا طبعا موسى خلص طبعا بفداء المسيح فيما بعد كده، زي ما كلنا لينا رجاء ان احنا بنخلص في المسيح. فدول اللوحين التانيين السكند اديشن. نعم الله اعلم، لان آخر ما ذكر عن تابوت العهد، لأن احنا عارفين ان هو كان رعد الفلسطين مرة في أيام داود، وبعدين رجع
بيت
داود، رجع الأول بيت حد تاني، بيت اسمه ايه ده
اللي قاعد فيه
بيت قعد في بيت واحد فترة، وبعدين جاء ما كانش الأورشليم، جاء في حتة تانية. المهم يعني يعني ذكر ان هو اخر ما ذكر تابوت العهد، ذكر ان هو مش فاكر كان فيه تابوت العهد، تابوت العهد ولا ما كانش، قصدي لوحة الشريعة ولا لا، لأن هو كان في لوحي الشريعة وإيه تاني، عصا هارون التي أفرخت، وإيه التالت، وقسط الماء. فكان هم دول الثلاثة دول اللي كانوا موجودين في تابوت العهد. ما هو أيوة، بس إيه اللي كان موجود في الوقت ده، وإيه اللي أخذوه الفلسطينيين ما نعرفش. وبعد كده هو تابوت العهد فقد، او قبل كده هو فقد طبعا لما اخذوا الفلسطينيين، ده كان ايام علي الكاهن قبل داود، لان ده كان قبل، كان لسه صموئيل طفل، كان صموئيل طفل وتنبأ لعلي الكاهن بان، واتخذ تابوت العهد في عهد علي الكاهن. وبعد كده هو انجى صموئيل ورجع بعد كده هو في عهد داود، واتخذ بعد كده عدة على في عدة حروب فيما بعد يعني. فبسبب كده هو يعني تابوت العهد بيدعي الأحباش انه عندهم في الحبشة، والله أعلم.
ولا في قصر سليمان اللي هو بينين عليه دلوقتي اللي هو نادي سليمان الأصلي،
الله أعلم. هو على العموم يعني في ناس بتهتم جدا بموضوع تابوت العهد، لكن احنا الحاجات دي كلها كانت رموز، وجالنا اللي مرموز اللي هو المسيح. يعني تابوت العهد ده هو كان الكاهن الأعظم يدخل له مرة واحدة في السنة، مش كل أي حد يخش، كان بس الكاهن رئيس الكهنة بس مرة واحدة في السنة اللي هو كان في يوم كيبور ده، ويدخل ويقول لك وليس بدون ذبيحة، يعني كان لازم يقدم الأول ذبيحة عن خطايا نفسه وعن خطايا الشعب، ويدخل قدام ربنا في القدس المقدس. فالنهاردة احنا قدس الأقداس ده هو ربنا، هو المسيح، احنا بناخد جسد المسيح جوانا، فقدس الأقداس نفسه يخش جوه كل واحد فينا. يعني مش بقى قدس الأقداس ده، قدس الأقداس كان رمز برضه، فقدس الأقداس هو المسيح ابن الله الكلم، احنا بناخده جوانا. احسن من كده ايه بقى؟ فمش ناقصنا حاجة. لإلهنا كل مجد وكرامة.